الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. لازلنا أحبتي في الله مع باب التوبة وأحاديث التوبة من رياض الصالحين، ما زلنا في هذه النزهة، نزهة المتقين. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نزهة المتقين في رياض الصالحين. وفي باب التوبة وقد وصلنا إلى آخر حديثين في الباب. الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الحديث متفق على صحته. الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، كيف يكون هذا؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد فيدخل الجنة. هنا الأحاديث الأخيرة جمعت لي خلاصة التوبة. التوبة في باب الدنيا الزهد وجمع المال، الزهد ولا الشره والحرص والطمع وجمع الأموال، ولا التوبة من الكفر إلى الإسلام، من الكفر إلى الإيمان. والقاتل ده كان كافر، كان مشرك، قتل مؤمنا يريد لكلمة الباطل أن تسود، لكن ويأبى الله، يأبى الله، يأبى الله إلا أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تكون كلمة الذين كفروا هي السفلى. ولهذا لا يقطع الله الطمع عن هؤلاء الكافرين المشركين، فربما يفتح لهم أبواب الهداية. وإحنا مطلوب أن احنا لا نقنط أحدا ولا نيأس أحدا من رحمة الله. تعالوا للحديث الأول وعلاقة الحديث بباب التوبة، يمكن علاقة لفظية، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. الحديث هذا أورده البخاري في كتاب الرقاق الباب العاشر من أبواب كتاب الرقاق، والحديث له تعلق بالحرص على الدنيا. لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الحقيقة الحديث بيعبر عنا جميعا. مين فينا يا أخوانا راضي بما رزقه الله؟ مين فينا قانع برزقه؟ مين فينا حاسس انه رزقه مكفيه؟ من يستشعر الكفاية؟ والله دي نعمة من اعظم النعم. ربما تجد انسان يعمل ويكد ويتعب عشان بعض الجنيهات، بعض الدنانير، بعض الريالات، قد تكون في نظر الاخرين قليلة، لكنها تكفيه، تكفيه وتكفي ولده وتكفي أهله، وربما يدخر منها. لماذا؟ لأنه إنسان قنع ورضي، إنسان استطاع أن يجعل لتطلعاته وطموحه سقفا. والقضية الطموح مشروع، التطلعات مشروعة، بس هي التطلعات لإيه؟ الطموح في إيه؟ انت هتعيش في الدنيا كم سنة؟ هتعيش كم سنة؟ احنا بنربي ولادنا على هذه التطلعات، كأننا عايشين الدنيا فقط، كأننا لا نؤمن بأننا سنموت وبأننا سنلقى الله عز وجل وبأننا سنبعث وبأنها إما جنة وإما نار، مش في حسابات الكثيرين منا. ولهذا دايما نربي انت نفسك تطلع ايه؟ نفسك تكون ايه؟ نفسك تكون دكتور، طبيب، ضابط، مهندس، كذا كذا، اشياء كثيرة بنربيها في اولادنا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، وماذا بعد؟ لما تشوفوا حال الناس كده قبل اعلان، قبل امتحانات الثانوية العامة، وحالهم عند اعلان النتيجة، تتعجب من سلوكيات الناس. هذه المرحلة العجيبة، مرحلة امتحان عاجي، يعني ليست هي التي تكرم الناس وتهين الناس، لا علاقة لها بمستقبل. يعني ربما واحد يجيب 100% ويدخل أعلى كليات القمة ويبقى طبيب فاشل، وتقابله كده تلاقيه طبيب فاشل ومريض نفسيا وعنده حالة اكتئاب. ممكن تجد واحد تاني آخر لم يوفق مثله في، وتجده مثلا في باب آخر ناجح ومتميز. ثم إن الدنيا مش هي نهاية المطاف عند المؤمنين، ليست الدنيا هي نهاية المطاف. عشان كده نريد أن نربي أبناءنا على التعلق بالجنة. الدنيا مطلوب أنني أعمل فيها ولها، لكن ليس أعمل فيها ولها وحدها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. المؤمن عارف أن الدنيا هتنتهي، عارف أن عمره في الدنيا هينتهي، يعني حتى نهار ما هيعمر في الدنيا هنعيش قد ايه؟ 60 سنة، 70 سنة، وماذا بعد؟ يأتي الموت. وين الموت؟ ما بيستناش 60 ولا 70، الموت يأتي للصبية، للشباب، للكهول، للشيوخ، للعجائز. الموت لا يستأذن، وهذه الدنيا تنقضي وتنتهي في حق كل واحد منا. إذا مات الواحد منا قامت قيامته، ثم سيأتي على الدنيا يوم لا تجد لها أثرا. عشان كده ربنا ضرب مثل الدنيا بزرعة، زرعة، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. دي الآية بتاعت سورة الكهف. الآية بتاعت سورة يونس، مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. والله كأن الآية دي بتتكلم عن واقعنا النهاردة، القرية الصغيرة، العالم اللي بقى قرية صغيرة، العالم اللي بتحركه قوى اقتصادية عملاقة، ظن أهلها أنهم قادرون عليها. دول لسه بعتين مجس فضائي نزل في كوكب بعيد، خلاص مش أنا بقاش الأرض بس، بقت الأرض والسماء، الكواكب، النجوم. وظن أهلها أنهم قادرون عليه، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الدنيا دي هيجي عليها يوم تنقضي كلها وتنتهي كلها. عشان كده الإنسان ينظر في نفسه، في حياته، وينظر في عمر الدنيا كله، مهما طال عمرها هي إلى زوال. وبين أنا عايز إيه في الدنيا؟ ده سؤال مهم جدا لابد أسأله لنفسي وربي عليه ولدي. أنا عايز إيه من الدنيا؟ أنا عايز أستكثر يبقى عندي أكثر من غيري؟ طب ليه؟ ودي حقيقة احنا بنعيشها. عايز أركب أفضل سيارة، ولو السيارة ادمت شوية ودخل عليها موديل تاني يبقى متحسر، ازاي فلان ركب سيارة اعلى مني، ازاي جاب موديل حديث وانا مش قادر اجيب. ابقى راكب سيارة ومرتاح وعندي حسرة. ابقى ساكن في قصر او في فيلا واشوف غيري فابقى عندي حسرة، اشمعنى هو عنده كذا وكذا. لان التطلع الدنيوي ملوش حد. اللي بيعيش حالة التطلع في الدنيا هيظل متطلع وهيظل فقير. انما اللي بيعيش حالة تانية وحالة التوازن بين الدنيا والاخرة، عبد الله بن عمر كان لما روى حديث كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب ما بيخلدش في بلد الغربة، الغريب بيشتغل عشان يرجع بلده، الغريب بيكد ويتعب عشان يرجع بلده. واحنا الحقيقة عند المؤمنين يا اخوانا لابد ان نعي هذه القضية، بلدنا الحقيقية هي الجنة. هو ربنا لما خلق آدم خلقه بيده، سواه بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكة، علمه أسماء كل شيء، وكان خلقه للدنيا إني جاعل في الأرض خليفة، لكن قال له إيه؟ قال له أسكن أنت وزوجك الجنة. فسكن آدم في الجنة عشان يتقال له ده بيتك يا آدم، هذا منزلك، هذا مستقرك، تجري تجري وتروح وتيجي هترجع للجنة. احنا كذرية آدم فينا حتة من آدم، كنا في صلب آدم حينما سكن الجنة. عشان كده احنا بنبحث عما يعني يكفينا من وجهة نظرنا، فلا نجد شيئا يكفينا، لا نجد شيئا يغنينا. تعرف الشيء الوحيد اللي يكفيك ويغنيك هو الجنة التي نعيمها يفيض على أهلها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده أنا عايز نعقد مقارنة بين الدنيا والآخرة، لا مقارنة ظالمة. الآخرة خلود فلا موت، والدنيا عمرها قصير وينتهي. طب أعقد مقارنة بين إيه؟ الدنيا فيها تعب وشقاء، إنما الجنة لا تعب فيها ولا نصب. أمال أعقد مقارنة بين إيه؟ لا أنا عايز أعقد مقارنة بين نعيم الدنيا، مش بين شقائها ولا تعبها، هي فيها شقاء وفيها تعب، لكن هتكلم عن نعيم الدنيا بس، وبين نعيم الآخرة هتفاجأ بأشياء يعرفها كل عاقل، حتى بغض النظر عن الدين كل عاقل يعرف هذا. أولا نعيم الدنيا لا يبقى، لا يبقى يعني إيه؟ يعني يزول، ينقضي، ينتهي. شوف أنت أكلت امبارح، فاكر العزومة اللي كنا معزومين عليها وكان فيها ما لذ وطاب من الأطعمة وكنا بنشتهي، راحت فين؟ خلصت، انتهت. فما لذ فيها من مطعوم أو مشروب أو ملبوس أو منكوح يعني زوجة أو نحو هذا أو مركوب كسيارة أو حتى طائرة كله إلى زوال لا يبقى. نعيم الدنيا لا يبقى، نعيم الدنيا لا يشبع، نعيم الدنيا لا يصفو مش خالص، نعيم الدنيا ستسأل عنه جملة وتفصيلا بين يدي الله عز وجل. دول أربع سمات لنعيم الدنيا. لكن في المقابل نعيم الجنة بقى، ينادي مناد من عند الله: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. فتيجي نبص للمقارنة دي في حياتنا عشان نرتاح، عشان نرتاح، عشان نحقق في أنفسنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في من كانت همه الدنيا ومن كان همه الآخرة: من كانت الدنيا همه. في ناس همهم الدنيا بس لا يرجو الآخرة ولا يفكر فيها، بل لعله لا يؤمن بها، همه الدنيا. طب اسمع، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. يا طمعان في الدنيا، يا مستكثر من الدنيا، فكر في هذا الحديث. هي همك الوحيد؟ طب تعالى شوف بقى، هتعيش حالة تشتتات. شتت الله عليه شمله، تايه في كل واد يهلك ويسير يظن أنه يحصلها، والحقيقة أنه يخدم عندها، خدام شغال عامل عندها. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. مش شايف إلا الفقر، لا يرى إلا الفقر، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. كان زمان كنت أسمع أبائنا وأمهاتنا يقولوا: اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش، مش هتاخد إلا الرزق المقسوم مهما قاتلت وتقاتلت. لكن شوفوا في المقابل بقى اللي راعى الآخرة في الدنيا، راعى الآخرة: ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ايه الكلام ده؟ كلام اللي عاش في الدنيا فكفاه الله وآواه، اللي عاش في الدنيا فاستشعر الغنى من الله وبالله، اللي غناه في قلبه، اللي عاش في الدنيا يعلم أن رزقه فيها مقسوم مكتوب، سيأتيه رغما عن الدنيا ورغما عن أهلها. هي دي القضية، هي دي القضية في المقارنة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إيه؟ قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. طب هي سجن إزاي بالنسبة للمؤمن؟ لأن المؤمن فيها مضغوط، مضيق عليه بإيه؟ مضيق عليه بما يرى فيها من الهم والغم والنكد، ما يرى فيها من الذنوب والمعاصي، ما يرى فيها من الكفر والشرك، ما يرى فيها من النفاق، ما يرى فيها من أذى الطالحين للصالحين، ما يرى فيها من تكالب عليها وتقاتل، كل ده بيؤذيه، كأنه عايش في سجن عايز يخرج منه، يشتاق إلى لقاء الله. إنما الكافر لأنه هيروح للنار والعياذ بالله والخلود في النار، فعايش في الدنيا ما يعرفش إلا الدنيا، فكأنها جنته، كأنها جنته، والحقيقة أنها ليست جنة بالنسبة له، وإنما هي نقمة يعيش فيها حالة الشتات. فاصل ونواصل.
سنعود
الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري تولى في مصر والشام منصب القاضي الأكبر أو القاضي الأعلى، كانوا يسموه قاضي القضاء، كانوا دائما يجعلوا القضاء من العلماء من الفقهاء. فكأنه في مرة كان يركب في موكب القاضي، يبدو أنه يوم التنصيب ولا حاجة، كان يركب في موكب القاضي، يركب سيارة فارهة. واحد يقول لي عم الشيخ وكان أيامه بسيارات، كانت في سيارة تجرها الخيول، بس سيارة يعني شق بها يركب هذا ويسير إلى دار القضاء الأعلى في مصر. فخرج رجل زيات يهودي، يهودي زيات، زيات يعني بيشتغل في الزيت، وانتوا عارفين بقى اللي بيشتغل في الزيت هتبقى هدومه كلها مزيته ويعني عامل حالته كرب. فاعترض الموكب وقال له يا إمام يا إمام، فوقف له فقال له إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنتم تزعمون أنكم من المؤمنين وأننا من الكافرين، طب أمال أنت ليه عايش في الأبهة ديت؟ مش عايش في سجن ولا حاجة، ده أنت عايش في أبهة وراكب سيارة أحدث موديل وعندك أعلى وظيفة في البلد في وظيفة القضاء، وأنا اللي بتقولوا عليا كافر مسكين عامل مسكين طلعان عيني عايش في كرب ونكد وتعب، فين بقى الجنة بالنسبة لي وفين السجن بتاعك؟ وكأن الرجل يريد أن يعرض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوفوا بقى الحافظ شارح البخاري رد عليه قال له ايه، قال له انا في سجن باعتبار ما حبس عني من نعيم الجنة، اللي انا فيه ده اللي انت شايفه العز اللي انا فيه ده يساوي ايه في نعيم الجنة؟ ده منعني من انا لن اصل للجنة الا بالموت ثم الوصول الى البعث، ونسأل الله ان يجعلنا من اهلها من الجنة من السابقين اليها من ساكن الدرجات العلى فيها. قال له ما انا فيه من نعيم لا يساوي شيء في نعيم الجنة، وما انت فيه من بؤس وشقاء لا يساوي شيء بالنسبة للنار، يؤتى بانعم اهل الدنيا فيغمس في نار جهنم غمسة فيقال له هل رأيت نعيما قط، فيقول لا لم ارى نعيما قط، ويؤتى بأشقى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة فيقال له هل رأيت شقاء قط، فيقول لا لم أرى شقاء قط. هي دي الجنة. فالدنيا بالنسبة للمؤمن كأنها سجن لأنها تحول بينه وبين الجنة. لكن في أمر آخر مهم جدا، إن المؤمن بالرضا برضاه برضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، بالرضا بما قسم الله له، بيعيش حالة من حالات السكينة الهدوء التآلف مع النفس. الحالة دي ما بيعيشهاش إلا المؤمن يا أخوانا، حالة الرضا، الرضا عن الله، فيعيش حالة توافق نفسي وسلام نفسي مع نفسه. غير المؤمن عايش حالة قلق، عايش حالة انزعاج، عايش حالة خوف، خوف من الفقر، خوف من الفاقة، خوف من الموت، خوف من المرض، خوف من أشياء كتير. إنما المؤمن عنده آية واحدة في القرآن ترد على كل هذا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. انتوا بتخافونا بايه؟ خافونا من ايه؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اذا انا لا اخشى شيطانا ولا اخشى سلطانا ولا اخشى عدوانا ولا أخشى مالا ولا فقرا ولا فاقة ولا مرضا ولا ولا، واني لا أصاب بهذا حتى وإن أصبت. فأنا في النهاية راض بالله وراض عن الله، راض بقضائه وقدره. يبقى المؤمن بيعيش حالة سلام نفسي، حالة توافق نفسي، ما عندوش ما يصيب غيره من القلق. لما تجد مؤمن بيصاب بهذه الآفات والأمراض يعرف ان ايمانه فيه نقص، محتاج زيادة ايمان، محتاج يقين. والمؤمن لما يعيش حالة السلام النفسي دي بتبقى الدنيا بالنسبة له كأنها مرحلة اولى للجنة، اللي هي سجن ديت بيمهدها انها تبقى مرحلة اولى للجنة. ازاي مرحلة اولى للجنة؟ لانه عايش مع الله، مرتبط بالله، لا يخشى الا الله، لا يرجو الا من الله. تعرفين لما شيخ الاسلام حبس في مصر هنا، ولما ادخلوه باب سجن القلعة واغلقت عليه، اغلق عليه السجن، وحبس في دمشق مرة، وحبس في مصر في الاسكندرية مرة، لما اغلق عليه باب السجن قرأ قول الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقال كلمة عجيبة، قال: ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي في قلبي، بستاني في قلبي، إن إخراجي من بلدي سياحة، وإن حبسي خلوة، أخلو بالله عز وجل. شوفوا النظر لنظرة المحبوس، لكن هو ينظر لساعة من عند الله، في ساعة من عند الله سبحانه وتعالى، لا يعي هذا إلا مؤمن. فيحول المؤمن هذا السجن اللي هي الدنيا دي، سجن الشهوات ديت، يحولها إلى جنة أولى تقوده إلى الجنة الحقيقية. عشان كده الشيخ ابن عثيمين لما تكلم رحمة الله عليه، لما تكلم على تفسير قول الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت، اللي هي الجنة يعني، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. والآية دي فيها إشكالية في تفسيرها، هي الجنة فيها موت؟ لا، ما فيش فيها موت، ربنا يقول لا يذوقون فيها الموت. أمال إيه الاستثناء اللي جه في قول الله تعالى: إلا الموتة الأولى؟ هي الموتة الأولى دي فيها ولا في الدنيا؟ فيها ولا في الدنيا؟ لا، في الدنيا. عشان كده بعض اللغويين يقولوا استثناء منقطع، استثناء منقطع. لكن الشيخ لا، شاف ملحظ تاني، قال ايه؟ قال: الا الموتة الاولى اللي كانت في جنة الدنيا، لان الدنيا هتنتهي بالموت بالنسبة لي، هموت، سيأتيني ملك الموت ولا بد، وسيأتيك وسيأتيكي. تعامل مع هذه الحقيقة معاملة إيمانية، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أقبلت الدنيا مدبرة ماشية مروحة، وأقبلت الآخرة مقبلة، احنا رايحين لها وهي جايه علينا، هنلتقي. اقبلت الدنيا مدبره واقبلت الاخره مقبله، ولكل منها بنون. يا ترى احنا من ابناء الدنيا ولا من ابناء الاخره؟ يا ترى من المشغولين بالدنيا ولا من المشغولين بالاخره؟ الاحاديث بتذكرنا، احاديث الرقاق دي بتذكرنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتربية الأصحاب، وتذكرنا سادوا الدنيا وهم لا يحتاجون شيئا من الدنيا. عشان كده كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن الدنيا في قلوبهم. أرجع تاني لنعيم الدنيا، أقول: نعيم الدنيا لا يبقى، لا يبقى. الدليل على هذا: أنا شربت هذا الكوب، هل بقي فيه أثر؟ لم يبقى فيه أثر، راح فين؟ خلص، خلص. كنت مستمتع بيه؟ كنت مستمتع بيه، انتهى. ممكن اشرب غيره وممكن ما اشربش، ممكن اشرب غيره ومبقاش مستمتع بيه. وهكذا في كل نعيم، في مأكل، في مشرب، في ملبس، في مسكن، في كل نعيم، في زوجة صالحة، في رفقة صالحة وصحبة صالحة، ما فيش حاجة بتبقى على حالها، كل إلى نهاية، ما فيش حاجة بتبقى دائمة. اوعى تفتكر ان لحظة السعادة في الدنيا هتدوم، ولا لحظة التعب والشقاء هتدوم، كله بينتهي. هي دي الدنيا، نعيمها لا يبقى، بل هي كلها لا تبقى. واحنا دايما بنظن ان احنا بنملك الدنيا. يعني يقول لك فلان، يقول لك عنده كم مليون وشركات، عنده كم مليار مجموعة شركات وكم مليار، ويظن من ينظر اليه ويرى انه يملك الدنيا، والحقيقة انه مسكين. تجده بيشتغل 12 13 18 20 ساعة في اليوم، ما بيونش. يقول لك ده انا لو التفت ولا حاجة ضيع. تضيع ايه يا عم، ده انت عندك مليارات. لا هضيع. هو لا يرى الا الفقر، لا يرى الا الفقر، في حين يمكن الغفير اللي قاعد على باب الشركة عنده من الرضا ومن اليقين ما يفوق به هذا الملياردير. الشحادة هي دي الدنيا. فنعيمها كما قلنا لا يبقى، يزول، وكذلك لا يشبع. في لا يشبع دي بقى، انت عايز كم الدنيا عشان تشبع؟ اسأل نفسك كده. انت كل مرة بتقول اه لو مرتبي يزيد شوية، لو يبقى كذا، وفاهم ان كذا هتشبع. لا طب وصل ولا يسوي حاجة، ولا عامل حاجة، ولا عامل حاجة، ولا مكفي. مهما تزايد. احنا كنا في مصر بنتكلم عن الحد الاقصى للاجور والحد الادنى للاجور. فالناس الغلابة نفسها في حد ادنى للاجور 1200 جنيه. غلابة. والدولة مش قادرة بتسعى جاهدة عشان تخلي الحد الادنى للاجور 1200 جنيه. يعملوا ايه 1200 جنيه مع اسرة؟ عامل بيشتغل في القطاع الخاص بياخد 700 جنيه ولا 800 جنيه، يعملوا ايه؟ فعايزين نرفع من شأنه شوية. لكن في ناس معترضة على الحد الأقصى بعد ما تم تقنينه ب 42 ألف جنيه. يقول لك هم ال 42 ألف جنيه يعملوا حاجة النهاردة؟ هم يعملوا حاجة في الزمان ده؟ هعرف أعمل رحلة الشتاء ورحلة الصيف؟ هعرف أطلع أوروبا؟ هعرف مش عارف أعمل إيه؟ انا بعقد هذه المفارقة عشان اقول ان مهما اخذت لن تشبع. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في هذا الحديث، لو ان لابن ادم واديا من ذهب. تعرفين وادي ذهب يعني ايه؟ يعني منجم ذهب. ومنجم مش اي منجم، منجم كبير. وادي يعني سهل واسع بين الجبال، ده اسمه الوادي. ما بين الجبال يقال له وادي ويقال له سهل. هو ده الوادي. لو الوادي ده بدل ما هو فيه رملة وفيه زلط فيه تراب بتنبت فيه بعض النباتات البسيطة، لو بتحول كله بقى ذهب وبقى ملكك انت، بتاعك انت، يعني بقيت اغنى اغنياء الارض، هتشبع؟ مش محتاج تاني؟ ده انت هتعده ازاي وهتحرسه ازاي؟ ويمكن يجي لك واحد عايز يموتك عشان ياخده منك ويذبحك، ولا يطلع ابنك عايز يخلص عليك عشان يورثك. ده مصيبة بنشوفها في الاموال، وبنشوف كيف يعذب الناس باموالهم، يعذبون بها في الدنيا ويعذبون بها في الاخرة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هتشبع بالوادي، وادي الذهب اللي هو لو دي حرف امتناع يعني، بس لو فرضنا ان عندك وادي هتشبع؟ لا، هتقول ما يكونوش اتنين، ما ينفعش ربي كمان وادي زيه؟ طب وانت عارف انت عارف تعد ولا عارف تحرسه ولا عارف تقوم عليه؟ ما ينفعش ربي وادي زيه. عشان كده انا بقول لك ان ادنى اهل الجنه منزله، اخر واحد يخش الجنه بعد 2000 سنة في النار يقول له يا ربي هخش فين في الجنه؟ فيقول له تمنى تمنى تمنى، فيتمنى مثل ملك الدنيا، مش هيتمنى وادي ذهب بقى، هيتمنى ان يكون عنده ملك الكره الارضيه بانهارها بسهولها بكل ما فيها من خيرات، عايز ابقى ملكي في الجنه. فيقول له رب هذا لك، ومعه مثله ومعه مثله ومعه مثله، حتى يقول ومعه 10 أمثاله. هو ده الفارق، هو ده الفارق. مش هتشبع، نعيم الدنيا لن يبقى لك، اعمل حسابك لا يبقى، اما ان تتركه وتموت، واما ان يتركك هو فينتهي فتتحسر على فواته. ونعيم الدنيا لا يشبع، لو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى له واديان، عايز الوادي الثاني والثالث والرابع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يملأ فاه إلا التراب. يلي عايز وادي تاني وادي تاني، هتموت وهتتحط في متر في متر في متر ومترين وفي نص متر، وهتتحط في قبر ضيق ويتحلل جسمك وسيمتلئ فمك بالتراب. طمعك مش نافع، الدنيا كلها لا تبقى. ولا يملأ فاه، لن يملأ فاه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، اللهم تب علينا يا رب. نعيم الدنيا لا يصفو، نعيم الدنيا لا يصفو، يعني هو نعيم بس مش خالص. المتعة فيه متعة ناقصة، ناقصة حتة دايما. متعة نعيم الدنيا ناقص، الاستمتاع بيه دايما ناقص. اما تضحك عينك تدمع فتقول خير اللهم اجعله خير، ده بانها تحصل مصيبة. حتى لحظة الفرح والمرح والسعادة انت خايف، وانت فيها خايف من اللي يحصل لك بعد كده، متوقع الاسوأ، لان هو لا يصفو، هتنتهي اللحظة، لا يصفو. ولهذا فإن نعيم الدنيا فيه كدر، فيه تعب، فيه شقاء. وتخيل كده لو نفسك تاكل طعام شهي وبتعد له، وبعدين أعد الطعام على أحسن ما يكون وقعدت تاكل ونسيت نفسك في الأكل شوية، وبعد شوية تجد الانتفاخ وتجد ضيق الصدر وضيق النفس، وعايز تاخد فوار ولا تاخد برشام، وارتفاع السكر وارتفاع الضغط، ويمكن موتك وهلاكك يكون في وجبة عايز تستمتع بيها، في وجبة تريد أن تستمتع بها. ايه ده؟ وهو نعيم لا يصفو، نعيم لا يصفو. انت فاهم ايه؟ لا يبقى ولا يشبع ولا يصفو. مر الأحنف بن قيس برجل في يده دينار، فقال له يا فلان لمن هذا الدينار؟ الدينار ده بتاع مين؟ أنا ممكن أحط جيبي إيدي في جيبي أطلع الفلوس، الفلوس دي بتاعت مين؟ طبعا مش هطلع ولا حاجة، دي بتاعتي بتاعتي. فقال له يا فلان لمن هذا الدينار؟ قال إنه لي. فضحك الأحنف بن قيس وقال إنه لك لو أنفقته في خير. عارف هو إمتى يبقى لك؟ لو تصدقت بيه، لو ساعدت بيه أرملة ولا مسكين ولا يتيم، ولا أنفقته في وجه من وجوه الخير، يبقى لك، عشان هتجد عند يوم القيامة ربنا خده وادخره لك ونمه لك. إن الله يقبل الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره الصغير حتى تصير اللقمة مثل الجبل. لكن هو النهاردة مش لك، أمال إيه؟ ده أنت اللي له. مين اللي حاطط الفلوس في جيبه؟ أنا. مين اللي خايف حد يشرط له جيبه؟ أني. مين اللي إيده دايما على جيبه؟ أني. قال لا، ده أنت شغال حارس، ده أنت شغال، ده أنت بتحرسه ببلاش، يبقى أنت له وليس هو لك. ثم أنشد الأحنف قال: أنت للمال إذا أنفقته، أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. عشان كده لما الرسول يقول ويتوب الله على من تاب، أنا بفهم الجملة دي فهم واسع، يتوب على من تاب من كل الدنيا. مش معنى كده ان احنا مش عايزين الدنيا، نحن لا نريد الدنيا في القلوب، نسخرها كما امرنا ربنا، نستخرج كنوزها كما امرنا، لكن نعلم ان وراء الدنيا جنة نصبو اليها ونطمع فيها. الحديث الاخر في التوبة ايضا وهو حديث جليل، بيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى إن التوبة تقرب العبد من الجنة، تقرب العبد من الله، حتى لو كان مشرك، حتى لو كان مشرك. طب المشرك يتوب إزاي؟ واحد يقول لي مش ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ أقول له آه، هذا في حق من لم يتوب، من مات على شركه لن يغفر له، لكن من تاب من الشرك أعلن الإسلام والإيمان. يبقى في توبة من الشرك ولا لا؟ اه، بالإيمان بالإسلام. ده مش مشرك بس، ده مشرك واقف يحارب المسلمين، واقف يحارب المسلمين ويقتل المسلمين ويقاتل في المسلمين، وقتل بعض أعيان المسلمين، ثم بعد ذلك هداه الله هو إلى الإسلام فمات على الإسلام فدخل الجنة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. اللهم لا تحرمنا من الجنة ولا تحرمنا نعيم الجنة، اللهم ردنا إلى منازلنا الأولى، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.